بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. تكلمنا في شهر رمضان المبارك عن كثير من الأشياء، تيمنا وتبركا ننقل حديثا يناسب شهر رمضان. قال الرسول صلى الله عليه وآله: صوموا تصحوا. بالنسبة إلى هذا الحديث الشريف، قال المفسرون أن بالصيام تحصل صحة البدن، ولكن علينا دائما إذا ورد حديث عن أهل البيت أو عن رسول الله صلى الله عليه وآله، مهما أمكن أن لا نقيد الحديث بجانب خاص، إذا أمكن تعميمه لجوانب متعددة فعلينا أن نعمم الحديث. وعليكم السلام ورحمة الله. فعلينا أن نعمم الحديث مهما أمكن، أفضل من تقييد الحديث بجانب دون آخر. فقوله صلى الله عليه وآله صوموا تصحوا، الأولى أن نقول أن بالصيام كما تصح الأبدان تصح بقية الجوانب، لأن الحديث مطلق وليس مقيد بالصحة البدنية فقط. فعلى كافة العلماء إذا ورد حديث من آل البيت أو من الرسول الأعظم أن يبحثوا عنه بجوانبه المختلفة. فعلى علماء الاجتماع أن يبحثوا عن الحديث بجوانبه الاجتماعية، وعلى علماء النفس أن يبحثوا عن الحديث وتصحيحه للنفوس في جوانبه النفسية، وعلى علماء الاقتصاد أن يبحثوا عن الحديث بجوانبه الاقتصادية، وعلى الفقهاء أن يبحثوا عن الحديث بجوانبه الفقهية. فإذا يجب علينا أن نعرف شيئا وأمرا ترك على طول الزمن، وهو أن الدين الإسلامي جاء ببيان القيم جميعا. فنعتقد إذن أن الدين الإسلامي جاء ليبين جميع الجوانب، وجاء ليشرح جميع الفنون وجميع العلوم. فعلى المسلمين أن يأخذ كل واحد منهم بجانبه وبما هو من اختصاصه، ويبحث عن الآيات والروايات الواردة حتى لا يبقى الدين متوقفا على جانب فقهي أصولي فقط، بل على كافة العلماء من المسلمين أن يبحثوا الأحاديث والآيات كل على حسب مهنته وفنه. فلو أن هذا الحديث من باب الفرض بحثه علماء النفس في جوانبهم لوجدوا الآثار النفسية النفسية والإقاء النفسي بين الصائم وبين بقية المجتمعات. لو نظر إليه علماء الأخلاق لوجدوه بما له من الآثار الأخلاقية على الصائم وعلى ترابطه وارتباطه الاجتماعي الأخلاقي مع الآخرين. ولو أن علماء الطب بحثوا عنه لوجدوا الثمرات التي تحصل من الصوم. فإذا علينا أن نعرف شيء، أنه ما جاء من الشرع المقدس من أمر أو نهي إلا وهو يحكي مصلحة أو مفسدة. ما أمر الإسلام بالصلاة إلا لتلك المصالح التي يعرفها، فعلى المسلمين أن يبحثوا لماذا أمر الله تعالى بالصلاة حتى يتوصلوا على قدر الإمكان إلى المصالح التي دعت لتشريع حكم الصلاة أو لتشريع حكم الصوم أو لتشريع حكم كذائي أو لتحريم ورد في مورد كحرمة الخمر وحرمة الغيبة وحرمة النميمة وحرمة كثير من المحرمات. لأننا نعتقد أنه ما من حكم إلا وهو ناشئ وتابع لتلك المصالح والمفاسد التي يعلمها الله. فعلى كل عالم إسلامي في أي جانب من الجوانب وفي أي فن من الفنون أن ينظر إلى الأوامر والنواهي ويتبع ما هو السبب الذي سبب هذه الأوامر وهذه النواهي حتى يتمكن المسلم من التوصل إلى بعض المناشئ وبعض الثمرات وبعض الأسباب والعلل التي سببت أن تنشأ هذه الأحكام. هذا ما كان مرتبطا بشهر رمضان المبارك. المسألة الثانية التي نريد أن نبحثها هذه الليلة أن على الإنسان أن يعرف أن الملاكات الشرعية التي تسبب الأحكام على ثلاثة أقسام، لأن قلنا كما سمعتم الآن أنه ما من حكم إلا وهو يتبع علة وسببا ومصلحة أو مفسدة. بعض الأحكام عرفت بالملاكات الضعيفة كالأحكام التي تترتب على الطهارة والنجاسة، فسهلها الشارع بكل تسهيل حتى قال كل شيء لك طاهر حتى تعلم النجس بعينه فتدعه. إذا دخلت في بيت وشككت هل أن الفرش طاهر أو ليس بطاهر، ليس عليك أن تسأل بل تصلي وتمشي على الفرش، ولا يجوز لك أن تسأل وتفحص هل الفرش طاهر أو ليس بطاهر. فإذا الطهارة والنجاسة من الملاكات السهلة التي تساهل فيها الشرع المقدس وأخذ يؤكد في كل جانب على التسهيل فيها. لو مررت في شارع وصب عليك ماء أو من الأرض وقع عليك شيء من الماء فقل إن شاء الله طاهر وامضي ولا تفحص ولا تسأل. هذا مما يدل على التساهل في جانب الطهارة والنجاسة. لكن قد يتدخل الشيطان في هذا الأمر السهل الذي تساهل فيه الشارع المقدس فيلقن الإنسان ويصير له الطهارة والنجاسة بصورة يأخذ بنظره أولا بالاحتياط ثم يتجاوز في مراتب الاحتياط حتى يصل إلى مرتبة الوسوسة، ثم ينتقل من الوسوسة إلى المرض المزمن الخطير الذي لا يتمكن أن يتخلص منه. فعلى كل إنسان إذا ابتدأ في بعض الاحتياطات ورد عن الإمام الصادق عليه السلام بالنسبة إلى من يحتاطون في الطهارة والنجاسة، فقيل له يا ابن رسول الله أهؤلاء يحتاطون؟ أهؤلاء يتعبدون؟ قال كلا، إنهم يعبدون الشيطان. فهو يعتقد بظنه أنه أصبح من المقربين عند الله، أصبح من المنزهين الذين ينزهون أنفسهم حتى من الاحتمالات، وإذا في الروايات جعلته من عبدة الشيطان. فإذا على الإنسان أن يسير بما أمر الرسول صلى الله عليه وآله، أن يسير بما أمر الأئمة الأطهار عليهم السلام، ولا يشرع من نفسه شيئا، ولا يعقد الشريعة السرحاء بقيود ليست من الشريعة. الأمر الثاني والملاك الثاني في الشرع باب المعاملات والأمور الأخرى. الشارع المقدس جعلها تثبت بشاهدين، وجعلها متوسطة الملاك، لكن إذا جاء الأمر إلى دور الدماء والأعراض تثبت الشارع وأمر بالتثبت تماما فيها. فإذا على الإنسان أن يعرف أن الملاك الصعب، وأن المورد الصعب الذي أمر الشارع المقدس فيه بالاحتياط، وأمرنا أن نحتاط فيه كل الحيطة وأن لا نتسارع فيه. لو أن ألف إنسان من هؤلاء 999 يقينا ارتكبوا جريمة تستحق القصاص أو تستحق إقامة الحدود، ووقع فيما بينهم شخص واحد بريء لكننا لا نعرف البريء منهم، فيجب علينا أن نوقف الحدود وأن نوقف التنكيل حتى نطمئن ونخرج ذلك الشخص البريء الذي وقع بين الألف. هكذا أمر الشارع بالاحتياط في الدماء، وأمر الشارع بالاحتياط في الأعراض، شدد على مسألة الأعراض وشدد على الاتهامات الناموسية بصورة حتى أنه من نظر إلى الشرع المقدس وجد إثبات المسائل التي ترجع إلى الأعراض من المحالات وقوعها خارجا. كيف يمكن إثبات مسألة كما تعرفون بأربع رجال يرون كذا وكذا؟ هذا أقوله بكل صراحة من القول، إنما جعله الشارع المقدس ردعا لمن يريد أن يفتك العفة العامة في الشارع العام، وإلا فليس من الممكن أن يشاهد أربعة رجال ليس من عادتهم التجسس وليس من عادتهم التطلع على أسرار الناس من باب الصدفة أن يروا كذا وكذا أربعة من الحدود والأخيرة. هذا أمر وقوعه في الخارج يشبه المحال. وإذا بنا نشاهد ونرى كم من حد أقيمة، وكم من بيت هتك، وكم من عرض هتك بشهادات وأقوال زور وأباطيل، فعلينا أن نعرف أن محل الدماء ومحل الأعراض من الأمور التي أمر الشارع في التأكد فيها تماما، ولا يكون التأكد ولا تكون الحيطة في مثل الطهارة والنجاسة. وإذا بنا نرى أن الكثير ممن يدعي ويزعم أنه من المحتاطين إذا جاء إلى باب الأعراض والدماء يتساهل فيها، وإذا جاء إلى باب الطهارة والنجاسة يظهر نفسه قديسا، يظهر نفسه محتاطا، يظهر نفسه من المؤمنين من المتقين. تراه في وضوئه يكثر الاحتياط جلبا لأنظار الناس، فيتوضأ العشر دقائق أو الأقل أو الأكثر، ويظهر نفسه بنسك وتقوى خاصة، ويظهر نفسه في كل احتياط. وإذا جاء إلى باب القضاء وإلى باب الحكم تراه يتسارع في باب القضاء، تراه يتسارع في باب الدماء والأعراض. هذا من باب قلب الموازين، من باب قلب القيم التي جاء بها الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله، الاحتياط في الدماء والأعراض، وليس الاحتياط في باب الطهارة والنجاسة. والحال نرى المجتمع الخارجي، نرى ما يقع في الخارج، الكثير من المرائين يتظاهر بالاحتياط في الطهارة والنجاسة، وإذا جاء باب الدماء وباب الأعراض تراه يتسارع فيشهد في باب الأعراض فيشهد في باب الدماء متسارعا. والحال أن الرسول صلى الله عليه وآله قال: لا تشهد حتى يكون كالشمس. فكم من شاهد شهد، وكم من قاض قضى في موارد ثبوتها في الخارج من أشكل المشكلات. فكم من دم أريق على طول التاريخ، وكم من عرض فتكت على طول التاريخ. فالاحتياط في الدماء والأعراض التي أمر الشارع بالاحتياط فيها وأخذ الناس يتظاهرون إما جهلا بالاحتياط في الطهارة والنجاسة، وإما رياء في الاحتياط في الطهارة والنجاسة. فعلى الإنسان أن يكون سائرا على طبق ما أمر الله، ولا يسلك من نفسه احتياطا في غير مورده، ولا يتساهل في مورد الاحتياط. المسألة الثالثة التي نريد أن نبحث عنها مسألة التوحيد. كما تعلمون، سئل الإمام علي عليه السلام: ما الدليل على إثبات الصانع؟ ما هو الدليل على إثبات الحق سبحانه وتعالى؟ قال عليه السلام: ثلاثة أشياء: تحويل الحال. من جملة الأدلة قال عليه السلام: تحويل الحال. لو نظرت إلى الآفاق أي إلى السماوات والأرض، ولو نظرت إلى نفسك لوجدت تحويل الحال، أي أنه ما من شيء إلا وهو يتغير ويتبدل من حالة إلى حالة أخرى. فإذا الكل تحت قبضة مليك مقتدر ينقلهم من حالة إلى حال طبقا للأسباب والشرائط. تنتقل من نطفة إلى علقة حتى تصبح جنينا، حتى تصبح طفلا، حتى تصبح شابا، حتى تصبح كهلا وشيخا، ثم تنتقل. انظر إلى نفسك تنتقل من غضب إلى سرور، ومن سرور إلى غضب. تنتقل من حزن إلى فرحة، تنتقل من يأس إلى أمل، تنتقل من مرحلة إلى مرحلة أخرى، تنتقل من مرتبة إيمانية إلى مرحلة إيمانية أخرى. فالإنسان المؤمن يسير في كل يوم من مرتبة إيمانية إلى مرتبة إيمانية أخرى، هي أرقى من الأولى. ولعل هناك بعض الناس يسير في كل يوم من ظلمة إلى ظلمة أخرى، ومن جهل إلى جهل آخر. بل وهذا التغير وهذا التبدل ليس مختصا بالإنسان. من نظر إلى السماوات رآها متغيرة متبدلة، من نظر إلى النجوم رآها متغيرة متبدلة، تظهر يوما وتغيب يوما آخر، تظهر ساعة وتغيب ساعة أخرى. فإذا تغير العالم، تبدل حالات العالم وتبدل حالات الإنسان من حالة إلى حالة، يقول الإمام علي عليه السلام: من دلائل الصانع، من دلائل التوحيد، من الدلائل الدالة على أن القبضة ليست بيدي وبيدك. لو كانت القبضة بيدي أو بيدك لبقينا ولأبقينا أنفسنا على حالة من الحالات، ولاخترنا مثلا الشباب ولم ننتقل إلى الكهولة ولا إلى الشيخوخة، من باب الفرض والتغيير. قال عليه السلام: ثلاثة أشياء: تحويل الحال في الآفاق في السماوات والأرض وفي الأنفس، أي ومن نظر إلى نفسه سيجد تبديل الحال. وضعف الأركان. الدليل الثاني ضعف الأركان. انظر إلى نفسك تنتقل من شباب إلى كهولة، ثم من تنهار القوة وينتقل الإنسان من قوة إلى ضعف من بعد ما كان ضعيفا انتقل إلى قوة ثم من بعد قوته ينتقل إلى ضعف هذا الأمر وهو ضعف الأركان لعله عام أيضا لعله عام في الأشجار لعله عام في الحيوانات لعله عام حتى في الأفلاك طوت مسافة حتى وصلت الأفلاك إلى كيفية معينة وستأخذ بالدثور والانهيار في زمن ما إذا شاء الله رب العالمين وضعف الأركان ونقض الهمة نقض الهمة أشار إليه علي عليه السلام في مورد آخر فقال حينما سأله السائل بما عرفت ربك قال بفسخ العزائم بفسخ العزائم يقول علي عليه السلام من جملة الأدلة على التوحيد من جملة الأدلة على ثبوت الصانع كم من إنسان يصمم أن يقوم بعمل أن يقوم بفعل وإذا به يرى نفسه غير قادر على القيام به فيجبر على أن يفسخ عزيمته وإرادته التي صمم عليها وينتقل إلى أمر آخر فإذا الذي ينقض العزائم والذي يجعل الإنسان ويثبت للإنسان عزه هناك إرادة فوق الإرادة تلك الإرادة هي التي تسير الأمور ولكن إن شاء الله إذا سنصل في بعض البحوث من بعد ما نطوي أدلة التوحيد من بعد ما نطوي الأدلة المختصة بالتوحيد على الألسنة المختلفة ولحد الآن نحن نسير في الأدلة في الروايات والآيات والأدلة الفطرية ثم ننتقل كما قلنا إلى الأدلة الفلسفية والعرفانية وأدلة غير الفلاسفة والعرفاء ثم من بعد ذلك إن شاء الله نبحث عن باب الجبر والتفويض ونبحث عن باب القضاء والقدر وستتضح هذه الأمور في تلك الأبواب قال بفسخ العزائم ونقض الهمم لما والكلام للإمام علي عليه السلام لما هممت حال بيني وبين همتي يقول كم من مورد صممت على أن أقوم به وإذا هناك شيء يحول بيني وبين همتي يحول بيني وبين عزمي وإرادتي فإذا الأمور تجري بأيدي بيد أخرى فوق هذه الأيدي بيني وبين همتي وعزمت فخالف القضاء عزمي فعلمت أن المدبر غيري هذا ما كان من كلامنا عن التوحيد وأما ما كان من كلامنا بالنسبة إلى التربية الإسلامية قلنا في المرتبة الثانية للتربية على الإنسان أن يعود إلى ربه بالتوبة والتوبة كما قال علماء التربية تحتاج إلى معرفة الذنوب فإذا من يندم على فعلة فعلها على خطيئة أخطأها يجب عليه أولا أن يبحث حتى يعرف ما هو الذنب وما هي الخطايا حتى يتمكن من تمييز ما هو خطأ عما هو صحيح فكم من إنسان بجهل يتصور ما هو الصحيح خطأ وما هو الخطأ صحيحا فعلى الإنسان أولا وقبل كل شيء أن يتتبع موارد الأخطاء ويتتبع موارد الفضيلة حتى يتمكن من تمييز الفضائل عن الأخطاء والذنوب ثم إذا حصلت له التوبة حتى يتمكن من تقوية النفس على الدحر وردع ما هو من شأن الأخطاء والذنوب وكما تعلمون الناس في جهلهم على نحوين جاهل يعرف نفسه أنه يجهل الحقائق هذا أسهل وأهون من جاهل يتصور نفسه عالما الأول بحسب الاصطلاح يسمى بالجهل البسيط والثاني يسمى بحسب الاصطلاح بالجهل المركب وكم من إنسان مبتلى بالجهل المركب انظروا إلى كثير من الناس إذا جلسوا مجلسا وتكلم المتكلم عن علم الفلكيات دخلوا مع علماء الفلك، إذا تكلم متكلم عن علم النفس دخلوا مع علماء النفس، إذا تكلم متكلم عن الاقتصاد دخلوا مع علماء الاقتصاد، إذا تكلم متكلم عن الفقه دخلوا مع الفقهاء، إذا تكلم متكلم عن البناء والهندسة دخلوا مع المهندسين وكذا. هذا من البلاء الذي الكثير منا مبتلى به، فعلينا أن نعرف قدر أنفسنا ولا نتجاوز الحد الذي نحن فيه. ما من إنسان يتمكن أن يحيط بجميع العلوم، لكن كم منا من إنسان نراه، ولعل المتكلم وغير المتكلم مبتلى بهذه الأمراض، أنه يظن نفسه عالما فيتدخل في كل فن وفي كل شيء. فعلينا أن نعرف قدر أنفسنا ولا نتجاوز ما نحل قدر ما نحن فيه من القيمة النفسانية. فإذا الجهل على قسمين، جاهل يعرف نفسه جاهل، هذا لعله يسأل فيهتدي، وجاهل يظن نفسه عالما، هذا قد سد الباب على نفسه فلا سائل ولا مسؤول، لأنه يرى نفسه عالما. والتوبة تحتاج إلى الالتفات إلى من؟ إلى الجهل، حتى يسير الإنسان فيسأل عن أخطائه ويرى ما هو الخطأ بحسب حكم الشرع، وإن كانت الأخطاء الكثير منها يعرفها الإنسان بفطرته. كل إنسان بفطرته يعرف أن الكذب خطيئة، يعرف أن الظلم خطيئة، يعرف أن الغيبة خطيئة، يعرف أن كذا وكذا خطيئة، يعرف أن الكرم حسن، يعرف أن مساعدة المؤمنين أمر حسن. فهذه أمور في الغالب هي فطرية، لكن مع ذلك على كل إنسان أن يسعى لمعرفة الأمور الطيبة التي دعا إليها الإسلام، وإلى الأمور الخبيثة التي ردع عنها الإسلام. وشرائط التوبة كما قالوا، وشرائط التوبة كما قالوا الندم، الندم بالقلب واللسان، فمن ندم بقلبه وبلسانه كان تائبا، ولا يكون تائبا توبة نصوحة صادقة إلا إذا تلافى ما هو من الأخطاء والذنوب. اغتصب مالا لشخص ثم الآن تاب إلى الله وأخذ يبكي خوفا من عمله الذي تقدم، والحال نراه لم يرد ما اغتصبه من الناس، أهو تائب؟ نقول كلا. التائب من إذا ندم تلافى ما أمكنه أن يتراجع عنه، فمن كان مغتصبا وقد ندم أرجع الأموال إلى أهلها، ومن استغاب الناس واتهمهم فكان نادما عليه أن يكذب نفسه في افتراءاته وفيما ادعاه وفيما اتهم به الآخرين، وإلا لم يكن نادما ندما حقيقيا. من تعدى على كرامات الناس واتهمهم وأحق من كراماتهم إذا كان وأصبح نادما بعد فترة من الزمن، فإن كان صادقا عليه أن يتلافى ما هتكه من كرامات الناس، وعليه أن يكذب نفسه فيما تقدم، أو لا أقل يقول أخطأت فيما تقدم من كلامي على زيد أو على عمرو، وإلا لم يكن نادما ندما حقيقيا. بلي، والندم بالقلب وباللسان، ولا يكون الندم حقيقيا إلا إذا حصلت آثاره. أرجو التوجه. ثم يقول علماء التربية، وعلى الإنسان أن لا يسهل لنفسه الأخطاء، فإنه إذا سهل على نفسه الأخطاء هانت عليه. كم من إنسان تسأله حينما والعياذ بالله يشرب الخمر، حينما تقول له لم تشرب الخمر يقول أعرف أن الخمر محرم، أعرف أن الخمر من الأخطاء من الموبقات، لكني أشرب الخمر. هذا وعرفت أن الخمر من الأمور التي ردها الشارع بكل شدة، حتى قال الإمام الصادق عليه السلام: لو أن قطرة من الخمر وقعت في بئر لما شربت من ذلك البئر. فلو عرفت والتفتت أن الخمر من الأمور التي قطعها الشارع بكل شدة وردعها بكل شدة لما كان يقدم على الخمر، لكنه سهل الأمر أمام نفسه فاعترف في قرارة نفسه أن الخمر من الأخطار، أن الخمر من القبائح، لكنه من القبيح السف، ولذا أخذ يتمادى في أخطائه. فيقول علماء التربية: على الإنسان إذا عرف الذنب أن ينظر إليه بما قال في حق الشارع، وأن يكبر الذنب على نفسه، لأن الخطأ في مقابل الكبير وهو الله سبحانه وتعالى لكبير. فإذا عرفت أن الموقف عظيم وأن الأخطاء كبيرة، يتمكن أن يتراجع شيئا بعد شيء. بل ومن لم تعظم في عينه الذنوب لا يرتجع عنها، وعلى الإنسان الرجوع. في الغالب نحن نكبر أخطاء الغير ونصغر أخطاء أنفسنا، على العكس الذي أمر به الشارع المقدس. الشارع المقدس قال لك: كبر أخطاء نفسك، وحاول أن تحمل الآخرين على ألف باب وعلى 70 باب من الصحة. نحن بالعكس تماما، أخطاؤنا تصغر، أخطاؤنا لا ننظر إليها، واحتمالات في حق الآخرين نكبرها ونشيعها. هذا تماما على خلاف ما أمر به الله وأمر به رسوله. فعلينا مهما أمكن أن نوجه أعمال غيرنا، وأن لا نتسارع في حمل الأخطاء على الآخرين، ونحمل الأخ المسلم على 70 أو على 72 محمل من الصحة حتى تنسد جميع الأبواب. فإذا انسدت جميع الأبواب آنذاك، إن كانت الخطيئة يرتكبها الشخص علنا فوجب علينا أن ننهي عن المنكر، وإن كان متسترا فلا يجوز لنا أن نذكر إنسانا ارتكب خطيئة سرا، لأن من ذكر خطايا الناس السرية أشاع الفساد، فكان معاونا للمفسدين. وعلى الإنسان أن لا يكبر أخطاء الآخرين ويصغر ذنوب نفسه، بل عليه كما أمر الشارع بالعكس، أن يكبر على نفسه أخطاء نفسه وأن يصغر أخطاء الآخرين. ولذا نرى دائما أن المتقين، أن الأوصياء، أن الأنبياء دائما يعيشون الخوف من ربهم. تراهم دائما يعيشون الخوف، يعيشون الرجاء، يعيشون في كل، يحملون على أنفسهم كل الأخطاء. أما الإنسان الجاهل يرى نفسه كأنه لم يخطئ وكأنه لم يعمل شيئا، فلذا يسير من خطأ إلى خطأ آخر. المسألة الفقهية: فإذا قبل المسألة الفقهية نقول على الإنسان كما تقدم في الليلة الماضية أن يسير من المغضوب عليهم حتى ومن الضالين كما تقدم بالأمس، حتى يأتي ويدخل في صراط الله المستقيم. وصراط الله المستقيم هو الصراط الذي أنعم الله على أهله. وعلى الإنسان أن ينتقل من النفس الأمارة بالسوء إلى النفس اللوامة، ومن النفس اللوامة إلى النفس المطمئنة، التي قال تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. وهناك فإذا قمة النفوس هي النفس المطمئنة التي اطمأنت بقضاء الله وقدره وسارت الإيمان والتقوى وسارت في سبل الصراط المستقيم تنتقل من يقين إلى يقين ومن حق إلى حق. وهناك نفس أخرى يعبر عنها الحق سبحانه وتعالى فيقول قال تعالى رضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها. فإذا الاطمئنان على قسمين: اطمأن بالقضاء والقدر الإلهي، اطمأن بما جاءت به الأنبياء والأوصياء، اطمأن بالحق فاستسلم له فكان متوكلا فكان من المتقين. وهناك أناس وصلت بهم الحالة الانحطاط أن اطمأنوا بالحياة الدنيا ورضوا بها. المسألة الفقهية: من جملة المسائل الفقهية كما تعلمون مسألة الولد للفراش وللعاهر الحجر كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله. فكل امرأة متزوجة أو كل امرأة معقود عليها دائما أو متعة لو وقع خطأ فقاربها شخص آخر فالولد للفراش، لكن في زمان يأتيها زوجها ويقاربها زوجها، أو امرأة لها زوج فجاء شخص فادعى أنه وطأها خطأ أو عمدا، كذلك لا يسمع قوله ويكون الولد لمن؟ لصاحب الفراش، ولا عبرة لكل مدعي يدعي، لأن الرسول صلى الله عليه وآله كما قلنا قال الولد للفراش وللعاهر الحجر. فالرواية إذن تدل على أن الولد عند الشبهة يكون للفراش والثاني يرمى بالحجر ولا يعتبر قوله. وقد وردت في صحيحة سعيد الأعرج عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجلين وقع على جارية في طهر واحد لمن يكون الولد؟ فقال عليه السلام للذي عنده، يعني شنو للذي عنده؟ يعني الذي عقد عليها، للذي كانت زوجة عنده، للذي عقد عليها ولو عقدا بنحو المتعة، للذي عنده، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله الولد للفراش وللعاهر الحجر. قبل الزوج هناك كلمات قد تقال في هذه العصور، هل التحليل الطبي معتبر؟ هل العارف أو العارفة معتبر قوله؟ هل المشاكلة في الصورة تعتبر في حق هذا الطفل؟ قلنا هذه كلها ظنون ولا تفيد اليقين، وما لم يكن الشيء يفيد اليقين إن الظن لا يغني من الحق شيئا. فكل أمر ظني لم يصل إلى مرحلة الجزم واليقين الشارع ألغاه وما اعتبره، فإذا لا الفحوصات الطبية ولا موافقة الدم ولا ما شاكل هذه الأمور ولا المشابهة الظاهرية في الصورة ولا كل الأمور معتبرة بعد قول رسول الله صلى الله عليه وآله الولد للفراش. لكن يجب الالتفات أن الولد يكون للفراش إذا ولدته المرأة في ضمن 6 أشهر وزائد، أما لو ولدته في 4 أشهر في 5 أشهر فيقينا هذا لا يكون لصاحب الفراش. لو ولدته من باب الفرض بعد 1 سنة فلا يكون الولد مرتبطا بصاحب الفراش. الرجل قد سافر قبل 1 سنة والآن هي ولدت له ولد، نقول الولد للفراش؟ كلا. فإذا الولد للفراش ما دام يمكن أن يلحق بأبيه 6 إلى 9 أشهر، أما غير هذه الأمور غير هذه الموارد فلا نتمكن أن نقول أن الولد للفراش. وفي الختام نذكر سيرة علي عليه السلام مسجده وقد وجد علي عليه السلام درعه عند رجل نصراني وقيل يهودي فأقبل به إلى شريح القاضي. قصة مرت عليكم وسمعتموها، لكن يجب علينا أن نتتبع سيرة علي حتى نعرف ما معنى الحاكم الإسلامي. فأقبل به علي عليه السلام إلى شريح القاضي يخاصمه مخاصمة رجل من عامة الناس. علي عليه السلام أمير المؤمنين، صاحب القدرة، صاحب الرئاسة، والطرف نصراني أو يهودي وليس حتى بمسلم. وإذا بعلي عليه السلام يتنازل ويذهب إلى القاضي مع المدعي. هكذا ثقفنا الإسلام، وهكذا أراد منا الإسلام أن نكون. أمير المؤمنين الذي يحكم على أقطار كثيرة إسلامية آنذاك، مدعي أخذ درعه فادعى أنه لي، ذهب بنفسه إلى القاضي. هذه سيرة يجب أن تكون وأن تمر على أسماع الولاة وعلى أسماع الحكام المسلمين في كافة الأقطار الإسلامية. بل من عامة فكناه شريح القاضي بأبي الحسن ولم يكني اليهودي بكنيته. فالتفت إليه علي عليه السلام التفات غاضب، فظن شريح أنه يريد منه الإمام عليه السلام أن يجلسه مجلسا غير المجلس الذي جلس فيه الخاصم، فقال: كلا، إنما غضبت لأنك كنيتني بكني ولم تكني الرجل وجئت باسمي. هذه التربية الإسلامية. قال له: يا أبا الحسن، وسمى اليهودي أو النصراني باسمي؟ فتأثر علي عليه السلام. هذه هي القيم الإسلامية، هذه هي الحرية الإسلامية، هذه هي المثالية الإسلامية. فكناه شريح بأبي الحسن ولم يكني الخصم، فتأثر علي عليه السلام. فقال علي عليه السلام: إنها درعي، لم أبع ولم أهب. فقال ذلك الرجل: إنما الدرع درعي. فقال شريح لعلي عليه السلام: هل لك يا أمير المؤمنين بينة؟ أنت فعلا في دكة القضاء إنسان مدعي، والمدعي هذا التوجه، والمدعي عليه البينة كان من كان. هذا علي عليه السلام تطلب منه البينة. لم يقل علي عليه السلام: أنا أعتقد وأنا كذا وأنا كذا، وهو علي في مقامه وعظمته. لو جاء أبو ذر بأداء إنسان عليه أن يقيم البينة، لو جاء أي صالح في قبالي في مقابلي أي إنسان ولو كان كافرا ملحدا عليه أن يقيم البينة. فهذه سبل وأخلاق إسلامية ربانا بها الإسلام. فعلي عليه السلام ما قال لي شريح القاضي: كيف تطلب مني البينة وأنا في مقامي الاجتماعي وفي مقامي ديني وأنا أول الإسلام الناس إسلاما وأنا. فضحك علي عليه السلام فقال له: يا أمير المؤمنين، هل لك بينة؟ فضحك علي عليه السلام وقال: لا. فقضى شريح للنصراني بالدرع، فأخذها النصراني أو اليهودي ومشى، وأمير المؤمنين عليه السلام ينظر إليه، إلا أن النصراني أو ذلك الرجل الكتابي لم يخطو خطوات حتى عاد وهو يقول: إني أشهد أن لا إله إلا الله، وأني أشهد أن هذه أحكام الأنبياء، فأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. هكذا هي التربية الإسلامية، وهكذا هي الخطوات الإسلامية التي بينها ورسمها علي عليه السلام من بعد ما مر فترات من الزمن لا يعرف المسلمون منطقة إلا منطقة سيف، فأراد أن يعيدها مرة ثانية حكما ونظاما عادلا إسلاميا. لكن لما كان بين علي وبين الروح للمجتمع الإسلامي الفارق العظيم، وقد احتاج المسلمون الخصوصيات، وقد احتاج المسلمون الرفاهيات، وقد احتاج المسلمون الجواري وما شاكل هذه الأمور على حساب